الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال ولا بيع السنبل بحب منه أو من غيره من جنسه ويسمى محاقلة مأخوذة من الحقل جمع حقلة وهي الساحة التي تزرع سميت بذلك لتعلقها بزرع في حقلة. كان الكلام في هذه المسألة الأولى وهي هل يجوز بيع الثمرة بجنسها وهي على أصولها أو لا يجوز. قلنا بأنه لا يجوز على التفصيل الذي تقدم الكلام عنه فيما سبق، ولكن إذا كانت هذه المعاملة مرتبطة بثمرة النخيل فتسمى مزابنة، وإذا كانت مرتبطة بثمرة غير النخيل فتسمى محاقلة، اصطلاح ليس إلا. إذن هل يجوز بيع الثمرة على أصولها من جنسها أو لا يجوز؟ الجواب أنه لا يجوز، ولكن هذه المعاملة إذا كانت فيما يرتبط بثمرة النخيل فتسمى بحسب الاصطلاح الفقهي بالمزابنة، وإذا كانت في ثمرة غير النخيل بحسب الاصطلاح الفقهي تسمى بالمحاقلة. فلهذا قال ولا بيع، يعني كما قال لا يجوز بيع الثمرة بجنسها نخيلا نخلا كان أو غير نخل، ولا يجوز بيع السنبل بحب منه. السنبل يعني الحنطاه بعد ظهورها، هذا الزرع اذا ظهر فيه السنبل يعني ظهر فيه الثمر ولكن بعد لم يصل الى حد الحصاد، كما ذكرنا فيما سبق بان الثمرة لها مراحل ثلاث: المرحلة الاولى وهي بالقوة، المرحلة الثانية وهي الظهور الى الوجود، المرحلة الثالثة وهي النضوج ووقت الحصاد. عندما الزرع عندما يصل الى مرحلة يظهر فيه الثمر كالحنطة مثلا، فانه تحققت الثمرة ووجدت الثمرة وظهرت الثمرة الى الوجود، برزت الى الوجود، ولكن هل هو اوان حصادها او ليس هو اوان حصادها؟ لا، بعد لم نصل الى اوان حصادها. فهنا اذا ظهرت الثمرة الى الوجود وبرزت الى الوجود فهل يجوز بيعها بحب من نفس الشجر او لا يجوز؟ قال ولا بيع السنبل، يعني الثمرة ولكن غير ثمرة النخيل إذا ظهرت إلى الوجود، ولا بيع السنبل بحب منه من نفس الأصل، بأن يقول أبيعك هذه السنابل، طبعا تخمينا لا يعلم وزنها 1000 كيلو 800 كيلو 1200 كيلو، أبيعها لك ب100 كيلو ب200 كيلو، ولكن بشرط أن تعطيني من أين؟ من نفس هذا الحب، من نفس هذه الحنطة التي تحصدها، تعطيني 100 كيلو منها أو 200 كيلو منها، من قبيل ما ذكرنا فيما سبق أنه يبيع الرطب الموجود، الثمر الموجود على النخيل على الأصول، يبيعه ب100 كيلو من التمر، ولكن يشترط البائع بأنه بشرط أن تعطيني الثمن من نفس هذه الثمرة ومن نفس هذا التمر. هنا ولا بيع السنبل بحب منه، أي من نفس الأصل، أو من غيره، يعطيه حب ولكنه من غير هذا الأصل، أن يبيع له هذه التنابل بمئة كيلو من الحنطة، ولكن مئة كيلو من الحنطة تارة تكون منه وأما تكون من غيره، ولكن بهذا الشرط من جنسه، أما إذا كان من نوع آخر فلا محذور فيه كما أشرنا إليه بالأمس، أو من غيره من جنسه ويسمى محاقلة بينا بالأمس وهذا اليوم بأنه هذا اصطلاح فقهي، وإلا في ثمرة النخيل نسميه مزابنة وفي ثمرة غير النخيل نسميه محاقلة. فلماذا تسمى محاقلة؟ قال مأخوذة من الحقل جمع حقلة. الحقلة ما هي؟ وهي الساحة التي تزرع، سميت تلك الساحة بهذا الاسم لتعلقها بزرع في حقلة معينة. قب عندما قال ولا بيع السنبل، قب عندما قال سنبل هذا قيد احترازي، وخرج بالسنبل بيعه أي بيع السنبل قبل ظهور الحب إلى الوجود، بعده زرع لم يظهر الثمر إلى الوجود، لم يبرز الثمر إلى الوجود. يقول إنما لا يجوز إذا كان الثمر سنبلا، أما إذا لم يكن سنبلا فيجوز بيعه. وخرج بالسنبل بيعه أي بيع السنبل قبل ظهور الحب فإنه جائز. لماذا؟ لأنه حينئذ يعني قبل ظهور الحب فإنه غير مطعوم، فإذا كان كذلك فإنه يجوز بيعه من جنسه أو من شيء آخر إلا العي. بس الآن هذا الاستثناء الذي أول استثناء لما ذكر لقوله لا يجوز لا يجوز. فيما سبق قلنا بأنه لا يجوز بيع التمر أو الرطب، كما قلنا لا يجوز بيع الثمرة بجنسها على أصولها نخلا كان أو غير نخل إلا العلية، هذا استثناء للناخل بأنه في بعض الموارد يكون جائزا. ما هي تلك الموارد؟ يعني نحن فيما سبق قلنا بأن الرطب ثمر النخيل إذا كان على الأصول وأريد بيعه من جنسه برطب أو بتمر يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. الآن نريد أن نقول إلا في هذا المورد فإنه يجوز، إلا العرية إلا في هذا المورد وهو استثناء من ثمرة النخيل. ما هي العرية؟ وهي أنه ما لو فرضنا بأنه كان هناك في دار إنسان، إنسان يملك دار ولكن توجد نخلة، هذه النخلة لغير صاحب الدار، إنسان مستأجر لدار ويوجد في الدار نخلة لصاحب نفس الدار، إنسان مستعير مكان، مستعير لبيت لدار للسكن ولكن توجد فيها نخلة بهذا القيد وهو أن تكون نخلة واحدة، فهل يجوز أن يبيعها أو لا يجوز أن يبيعها؟ يعني أن يبيع الثمر الموجود عليها، يعني صاحب النخلة أن يبيع الثمر الموجود عليها لصاحب البيت أو لمستأجر البيت أو لمستعير البيت، يبيعها بماذا؟ يبيعها بالثمر، يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز في هذا المورد. إذن صاحب النخلة يستطيع أن يبيع ثمر النخيل بجنسها ولكن بهذا الشرط، وهو بشرط أن تكون نخلة واحدة، وهذا البيت مملوك للآخرين أو مستأجر للآخرين أو مستعار من قبل الآخرين أولا. القيد الثاني هو أنه ألا يكون الثمن من نفس هذا الأصل وإنما يكون من غيره. لماذا؟ لألا يلزم اتحاد الثمن والمثمن. فلهذا قال إلا العرية، هذا استثناء ولكن ليس استثناء مطلقا من بيع المزابنة والمحاقلة معا، وإنما هو استثناء من تحريم بيع المزابنة فقط، يعني فيما يرتبط بثمر النخيل، هذا استثناء من تحريم بيع المزابنة. والمراد بها أي بالعرية هنا النخلة تكون في دار الإنسان أو بستانه فيشتري مالكهما، يعني فيشتري مالك الدار أو مالك البستان، فيشتري مالك الدار أو البستان أو مستأجر الدار أو البستان أو مستعير الدار أو البستان، ماذا يشتري؟ فهو يشتري، يشتري رطبها بخرصها ثمن، ولكن بهذا الشرط من غيرها. إذن المشتري من؟ هو مالك الدار. يشتري ماذا؟ يشتري هذا الرطب الموجود على الأصول. طب مخمن أو معلوم؟ مخمن الواضح، بخرصها يعني من خلال التخمين. يشتريها بماذا؟ بالتمر لا محذورته، ولكن بهذا الشرط من غيرها، من غير هذه الثمرات. لماذا؟ حتى لا يلتحاد العوضي والعواف، ولكن بهذا الشرط أيضا. الشرط الثالث وهو أن يكون الثمن معينا، أن يكون الثمن مقبا، وأن يكون موصوفا، وأن يكون ماذا؟ حالا، لا أن يكون ماذا؟ سلفا، لا أن يكون متأخرا. فالثمن لابد أن يكون حالا أولا، وأن يكون موصوفا معلوم الحال والصفات ثانيا، وأن يكون مقدرا وزنه ثالثا، لأنه شرائط المبيع لابد أن تتحقق هنا. السخف المثمن هذه الشرائط لا نحتاج إليها للاستثناء، ولكنه في الثمن لابد شرائط تكون كلها محفوظة، من كون الثمن مقدرا وكونه موصوفا ومن كونه حالا. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يجوز، ولكن بهذه القيود. نخلة واحدة المراد بها النخلة، يعني ماذا؟ نخلة واحدة مفرد في دار الإنسان أو البستان، ولكنه لهذه الدار مالك، لهذه الدار مستأجر، لهذه الدار مستعير. فالمشتري من؟ مو المشتري من الخارج، المشتري هو نفسه، صاحب الدار، مستأجر الدار، مستعير الدار. والثمن لابد أن تكون فيه هذه الشرائط التي أشرنا إليها. قال فيشتري مالكهما أو مستأجرهما أو مستعيرهما رطبها بخرصها تمرا، ولكنه من غيرها، ولكن هذا الثمن لابد أن يكون مقدرا موصوفا حالا. سؤال، هل يشترط أن يكون مقبوضا في المجلس الثمن أو لا يشترط؟ يقول وإن لم يقبض في المجلس. هذه إشارة إلى بعض الفروع التي وقع فيها الاختلاف بين الخاصة والعامة، حيث أنه ذهب بعض العامة إلى أنه بالإضافة إلى الشرائط الثلاثة في الثمن لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يقبض المشتري الثمن في مجلس البيع، في مجلس المعاملة. بعضهم هكذا الشرط، إلا أن الشارح يقول وإن لم يقبض في المجلس، يعني هذا ليس شرطا في صحة العرية. وبعض آخر اشترط هذا الشرط، وهو أنه أو بلغت خمسة أوسق كما يقول في الحاشية، أي بلغت ثمرة العرية التي في الدار أو البستان بالخرط خمسة أوسق، فإنه يجوز أيضا بيعها، خلافا للشافعي حيث لم يجوز البيع إذا كانت ثمرة العرية خمسة أوسق، بل لا بد من كونها أقل من ذلك. كما تعلمون وتقدم الكلام، الوسق ستون صاع، وخمسة أوسق يعني أسوق يعني 300 صاع، والصاع حدودا 3 كيلوات، حدودا 850 إلى 900 كيلو. بهذه الحدود يقول لابد أن يكون أقل من هذا، أما إذا كان أكثر من ذلك فلا يجوز. إلا أنه الشارح يقول أيضا لا فرق، سواء كان خمسة أوسق أو أقل أو أكثر، أو بلغت خمسة أوسق أو أكثر، ولكن ولا يجوز بتمر منها، يعني لا يجوز أن يجعل المشتري الثمن بتمر من نفس تلك النخلة، ولا يجوز بتمر منها. لماذا؟ لئلا يتحد العوضان، فإنه يكون الثمن والمثمن شيء واحد. ولا يعتبر مطابقة ثمرتها، التفتوا جيدا الآن، هل يعتبر المطابقة بين الثمر الذي يحصل عليه المشتري من هذه النخلة وبين الثمن الذي دفعه أو لا تعتبر المطابقة؟ يقول هنا بعد لا تعتبر مطابقة، لأنه إذا دفع المشتري الثمن 100 كيلو من التمر لا يشترط أن يكون الثمر الذي يحصله من النخلة أيضا ماذا 100 كيلو، لا حتى لو كان أقل أو كان أكثر فإنه لا محذور فيه. ولا يعتبر مطابقة ثمرة النخلة جافة لثمن تلك الثمرة في الواقع، بل تكفي المطابقة ظنا وتخمينا. فلو زادت الثمرة عند الجفاف عن الثمن، او نقصت الثمرة عند الجفاف عن الثمن، لم يقدح في الصحة فان المعاملة صحيحة. باع هذه الثمرة بمئة كيلو، صاحب النقلة وذاك اشتراها بمئة كيلو من التمر، واذا بعد ذلك تبين ان ثمرتها 150 كيلو او ان ثمرتها 80 كيلو، البيع صحيح او لا؟ يقول نعم لا محذورة فيه. هنا يأتي هذا السؤال الاخر، وهو انه توجد عرية في غير النخل او لا توجد، يعني في المحاقلة. انا ما عندي الان نخلة في دار الغير، عندي شجرة اخرى في دار الغير، تجري فيها العرية او لا تجري فيها العرية؟ قال لا، ولا عرية في غير النخل. فان الحقناه بالمزابنة، التفتوا جيدا، تارة اننا نلحق ثمر النخل، ثمر غير النخل بالنخل، فلا عرية واضح، واخرى لا نلحق. واذا لم نلحقه يجوز ان يبيع بالاحتياج الى هذا الكل، التفتوا جيدا. نحن فيما سبق ماذا قلنا؟ قلنا ولا يجوز بيع الثمرة بجنسها على الاصول. هذا مختص كان بالنخل او كان يشمل النخل وغير النخل، بل ايه الدليل كان مختصا ماذا؟ بالنخل، فتعدينا من النخل الى غير النخل. هسا ان تعدينا من النخل الى غير النخل، فغير النخل يلحق بالنخل في العرية او لا يلحق؟ نريد نقول لا يلحق، هنا نريد ان نقول ماذا؟ لا يلحق، لانه فلا عرية في غير، يعني ان الدليل دل على الاستثناء فقط في النخل، وما عدا النخل فيبقى تحت عمومات عدم الجواز. هذا ان الحقنا غير النخل بالنخل، اما اذا لم نلحق فاساسا في الاصل يوجد اشكال حتى احنا نستثني؟ لا يوجد عندنا اشكال حتى نحتاج الى استثناء العرية، لا نحتاج الى هذه القيود، يستطيع ان يبيعها كما يشاء، سواء كانت شجرة واحدة يعني غير النخل او شجرتين او ثلاثة، صاحب الدار غير صاحب الدار، باقل باكثر، لا محذور، لانه في الاصل لا يوجد محذور. ان الحقنا ثمر غير النخل بالنخل فلا عرية في ثمر غير النخل، واما ان لم نلحق فلا توجد هذه القيود في الاصل فضلا عن الاستثناء. فلهذا قال ولا عرية في غير النخل، فان الحقناه بالمزامنة فهو واضح، يعني انه لا عرية فيه. اما والا يعني وان لم نلحق ثمر غير النخل بالنخل لم يتقيد بقيودها، اي لم يتقيد بقيود العرية التي ذكرناها هنا. ما هي القيود؟ ان تكون نخلة واحدة، وان يكون المشتري هو صاحب الدار، وان يكون اضافة الى الشروط التي ذكرناها. المسألة الثانية، يجوز بيع الزرع قائما على اصوله. الان نأتي الى مزرعة زرعت فيها الان ثمرة او بذرة الحنطة او بذرة الشعير، والان الزرع صعد على فوق الارض ولكنه بعد لم يظهر فيه اي اثر للاثمار، يعني لم يحصل لا الى وجود السنبل، لم يصل الى هذه الدرجة، فضلا عن اوان حصاده وهو ان يكون حبا يكون قابلا للحصاد، ولكن الزرع موجود الان. هذه من قبيل مثلا، هذه من قبيل انه الان هذه الاشجار خرجت ولكن بعد لم يظهر فيها اي اثر، اشجار التفاح، اي اثر للاثمار. مو انه خرج فيها ظهر التفاح الى الوجود، برز الى الوجود، ولكن بعد لم يصل الى حد الخروج والاستفاده. فهل يجوز بيع الزرع قائما ولم يحصل بعد فيه اي اثر من اثار الاثمار او لا يجوز؟ في هذه المساله نريد ان نقول بانه يجوز. لماذا يجوز؟ يقول لانه قابل للعلم، هذا اولا تعلمه اي مقدار، مملوك او ليس بمملوك، فلما مملوك لصاحب الارض، فعند ذلك تتناوله الأدلة بأن هذا المبيع شيء له المالية معلوم مملوك، فيجوز وقوع المعاملة والنقل والانتقال عليه. فما هي فائدته؟ فائدته علف الدواء، كثيرا ما يستفاد منه لعلف الدواء. قال يجوز بيع الزرع قائما على أصوله، يعني ماذا؟ يعني هل يشترط لكي يباع الزرع لابد ان يكون مقصوصا مقطوعا من الارض، او حتى لو كان الزرع قائما على يجوز شراؤه وبيعه؟ لا نشترط ان يكون مقطوعا حين الشراء، وانما حتى لو لم يكن مقطوعا، لو لم يكن مقصولا، فانه ماذا؟ يجوز بيعه. وهذا معنى انه قائما على أصوله، يعني بعد هو في الأرض، بعد لم يقطع. يجوز بيع الزرع قائما على أصوله سواء أحفد أم لا. أحفد من باب مو أحصد، من باب الإفعال، هذا الفعل من باب الإفعال، مو فعل، مو أحصد حتى يكون نائب فاعل، حتى يكون مبني المجهول ومن باب فعل، لا لا، من باب الافعال. احصد باب الافعال تاتي في بعض الاحيان لهذا المعنى، وهو انه الفعل بعد لم يقع ولكن هو مقارب للوقوع، من قبيل اصبح الصباح، اصبح بمعنى انه لم يقع الصباح ولكنه على شرف وقوع الصبح. احصد يعني على شرف وقوع الحطام، بلي لا 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 مو احصد، لا احصد. بلي لا مو أرد أقول بأنه هذه باعتبار أحصد أم لا، هذه يعني صار كان قريبا منه، مو باعتبار أنه المعنى اللي أريد أن أسوي المعنى، ولا أنا مجيب ذهني بأنه هذا أحصد أم لا، أحصد أم لا، أحصد أم لا، مهم أحصد أم لا، التفتوا جيدا، أحصد الحص ما هو؟ ها؟ المقطوع. قصد أصله قطعه أم لا، هذا ما بعد ما تتم الجملة، وإنما كان قريبا من ذلك او لم يكن قريبا من ذلك. قصد المشتري قطعه الان او لم يكن المشتري قاصدا قطعه الان. سواء احصد ام لا، كما قلت بانه هذا من باب الافعال، وباب الافعال يفيد الدخول والاشراف على الزمان. سواء احصد ام لا، بس الآن همتنا لعله أيضا بلي سواء أحصد أم لا. قصد قصله أم لا، آخر لا يسمى أحصد، سواء أقطع بلي ايه بالكتاب ما عندي شغل فيها، انا اريد اشوف بانه احنا نقراها احفظ او احفظ او احفظ، رباعي نقراها، يعني اصلها ثلاثي وهذه استفهام، او انها اصلها رباعي، هذا اللي اريد اشوفه. على اي الاحوال قال سواء احفظ ام لا، قلنا بانه واحده من القراءات سنقراها على واحده من القراءات، احفظ من باب الافعال يعني اشرف على الحفظ والقاطع ام لا، سواء ان المشتري كان قاصدا قطعه ام لا. قصد أصله وهو القاطعة أم لا. إذن يجوز بيع الزرع قائما على أصوله. ما هو الدليل لذلك؟ قال لأنه أي هذا الزرع القائم على الأصول لأنه قابل للعلم ولو تخمينا كما هو معلوم. الآن أهل الخبرة يستطيعون أن يخمنوا، أهل الاختصاص يستطيعون أن يخمنوا بأنه أي مقدار هو، لأنه قابل للعلم هذا أولا، مملوك هذا ثانيا، فتناولته الأدلة فيكون مشمولا لعمومات الجواز، جواز المعاملة على هذا الزرع القائم على أصوله. بس لماذا ذكر هذه المسألة؟ خلافا للصدوق، حيث أن الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه قال لا يجوز بيع الزرع قائما على أصوله إلا بهذا الشرط، خلافا للصدوق حيث شرط كونه أي هذا الزرع القائم على الأصول لابد أن يكون إلى ماذا؟ قد وصل إلى حالة ظهور الثمار، يعني لابد أن يكون سنبلا، خلافا للصدوق حيث شرط كون الزرع سنبلا أو شرط، التفتوا، أو شرط القاصل أو القاطع. أخر قلنا قصد قصله أم لا، أحصد أو أحصد أم لا. هنا لا، الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه يقول إنما يجوز بيع الزرع قائما على أصوله بهذين الشرطين، إذا لم يقطع فلا بد أن يكون سنبل، وإذا لم يكن فيه سنبل فلا بد أن يشترط فيه ماذا؟ القاطع والقاصل أو القاصل وحصيدا. يقول يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا، يعني ماذا؟ هذه قائما يعني غير محصود، حصيدا يعني ماذا؟ محصود. وحصيدا أي مقطوعا غير مشتمل على الحنطة والشعير إلى آخره. على أي الأحوال سواء هذه عبارة وحصيدا يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا، التفتوا جيدا، هذه لعله تجعلها نجعل يمكن نجعلها قرينة لقراءة أخرى، سواء أحصد أم لا، بقرينة ماذا؟ بقرينة وحصيدا، قائما وحصيدا. فإذا كان قائما يعني سواء كان محصودا أم لم يكن محصودا، ولكن هذه تتنافى مع أي عبارة؟ مع قصد قصله أم لم يقصد قصله، أي محصودا وإن لم يعلم مقدار ما فيه، يعني وإن لم يعلم مقدار ما في ذلك الزرع لا يشترط، يكفي فيه التخمين، هذا الزرع القائم يعني هو يقول ويأتي بمعنى دياسة، ولكنه القصل هنا لا مؤخر، الدياسة يأتي لشيء، للحنطة يأتي، لا أفهم، أقول الدياسة يأتي لأي شيء؟ للحنطة، المفروض بأنه بعده لم يكن حنطة ولا شعيرا، وإنما الزرع ما له فطر، إذن بعد هنا القصل ما يأتي بمعنى الدياسة، أنا ما أقول الدياسة إنما تأتي في مورد أن هناك حنطة أو شعير، يعني أكو ثمرة، ونحن الآن نريد أن نبيع الزرع من قبل أن يصل حتى إلى السنبل، لا معنى لأن نقول مراد من القصل يعني الدياسة. لا، مو أقول بحثنا إحنا قبل أن يصل إلى السنبل وإلا هو. لا يكون معنا خلاف للصدوق، بحثنا أنه قبل أن يصل إلى السنبل يجوز بيع الزرع ولا يجوز بيع، بحث المسألة هذه، فلهذا قال خلافا للصدوق حيث اشترط ذلك قبل ذلك. إذن لا معنى لأن نفسر القصل هنا بمعنى الدياسة، لأن القصل بمعنى الدياسة إذا كانت هناك كان هناك حب، والمفروض أنه نتكلم نحن في الزرع قبل الوصول إلى السنبل وقبل الوصول إلى الحاب. فهنا عندما يقول أحصد أو أحصد يعني أشرف على الحاصد، يعني أشرف على القاطع لا أشرف على الدياسة، واضح المطلب. قال وحصيدا أي محصودا وإن لم يعلم مقدار ما في الزرع، لماذا؟ لأنه حينئذ يعني الزرع القائم على الأصول أو الزرع غير القائم أو المحصود، لأنه حينئذ غير مكيل ولا موزون، بل يكفي في معرفته المشاهدة. وهذه المسألة تقدم الكلام عنها فيما سبق، قلنا بأن الزرع إذا كان قائما يعد من المكيل أو الموزون أو لا؟ لا يعد من المكيل والموزون، فلا إشكال في بيعه تخمينا، فلا إشكال في بيعه ظنا. وكذلك إذا قطع، التفتوا جيدا، ولكنه كان علفا أيضا لا يشترط فيه أن يكون من المكيل أو الموزون، بل تكفي فيه المشاهدة، يعني يكفي فيه الظن والتخمين، بل يكفي في معرفته المشاهدة. وقصيلا أي مقطوعا، التفتوا جيدا. حتى الآن الماتن دا يميز بين الحصيد وبين القصيل، مراد من الحصيد يعني المقطوع بالفعل، مراد من القصيل يعني المقطوع بالفعل لو أشرف على القاطعة. فلهذا من هناك نحن قلنا بأنه أحصد يعني أشرف ماذا؟ أشرف على القاطع، يعني مشارف للقاطع، وصل هذا الزرع إلى درجة، إلى نمو، إلى مرتبة يمكن أن يقطع الآن ليستفاد منه لعلف الدواب، يعني قبل أن يصل إلى السنبل وقبل أن يصل إلى الحاب. قال وقصيلا أي مقطوعا بالقوة، ولكنه بعد قائم، بأن شرط قطعه قبل أن يحصد، بأن شرط البائع قطع هذا الزرع قبل أن يحصد، يعني ماذا؟ يعني قبل أن يصل إلى أواني إحصاده، يعني لا ينتظر إلى أن يكون سنبلا ثم يكون حبا ثم يحصده، لا لا، يقول أنا أبيعك هذا الزرع الآن بكذا ثمن بشرط ماذا؟ بشرط الآن تقطعه. سيريد أن يزرع فيه، افترضوا شيئا آخر، افترض شيء أثمن من هذا الزرع الذي الآن موجود في أرضه. قال أي مقطوعا بالقوة، بأن شرط البائع قطع الزرع قبل أن يحصاد، يعني قبل أن يصل أوان حصاده، يعني قبل أن يصير سنبلا أو حبا. حتى لماذا هكذا؟ قال لعلف الدواب، شرط قطعه لذلك لعلف الدواب. فإذا باعه كذلك، يعني باع البائع هذا الزرع بهذه الشرائط التي ذكرناها، وهي ماذا؟ وهي أنه قصيلا باعه، يعني لا بد أن يقطع الآن، لا أنه يبقى إلى أوان الحصاد، إلى أن يصل إلى حين السنبل أو حين الحاب. فإذا باعه كذلك وجب على المشتري قصله، لماذا؟ بحسب الشرط الذي اشترطه البائع. وهذا واضح. إنما الكلام أين؟ إنما الكلام لو لم يلتزم المشتري بالشرط فماذا يفعل؟ يعني ماذا يفعل البائع؟ كان قد اشترط على المشتري القاصل، إلا أن المشتري لم يلتزم بالشرط، فما هي وظيفة البائع؟ قال فلو لم يقصله المشتري، فلو لم يقصله المشتري فللبائع قصله، يعني فللبائع قطعه. لماذا؟ قال لأنه اشترط هذا الشرط والمشتري لم يلتزم به، فيحق البائع أن يفرغ أرضه من زرع المشتري، لأن المشتري بعد هذا الشرط لو أبقى زرعه في أرض البائع ظالم أو ليس بظالم، بل ظالم للبائع، ولا حق لعرق ظالمين، ولا حق لعرق ظالم، وهذا ظالم ولا حق له، فيستطيع البائع أن يقطع ذاك الزرع ويفرغ أرضه من ذلك الزرع، وتفريغ أرضه منه أي من ذلك الزرع لأنه أي لأن المشتري حينئذ بعد وجود ذلك الشرط وعدم العمل به، لأنه حينئذ ظالم، هذه الصغرى والكبرى، ولا حق لعرق ظالم أو ولا حق لعرق
الظالمين، يعني لابد أن نجتث جذوع الظلم ولو كان بنحو العرق، والجذور لابد أن تجتث، وهذا ظالم فلا يوجد له حق ولا حق لعرق ظالم أو لعرق ظالمين. حتى الآن افترضوا بأنه لم يقتله، لم يقطعه، وإنما ماذا؟ وإنما أبقاه في أرضه، فهل يحق له أن يأخذ أجرة أرضه أو لا يحق له ذلك؟ هم يحق له ذلك، وله المطالبة بأجرة أرضه. افترضوا بأنه كان ينبغي في اليوم العاشر من الشهر ينبغي على المشتري أن يقطع ذلك الزرع. انتظر البائع، لم يأتي المشتري، يوم واحد، يومين، ثلاث، أربعة، عشرة، أسبوع، شهر، بقي انتظر ذلك. هنا بعد الشهر يستطيع أن يقطع أو لا يستطيع؟ نعم يستطيع أن يقطع، وبقي هذا الزرع في أرضه مدة شهر واحد، يستطيع أن يأخذ الأجرة على ذلك أو لا يستطيع؟ افترضوا بأن أرضه تضررت من بقاء ذلك الزرع، يستطيع أن يأخذ الأرش عن أرضه أو لا يستطيع؟ فيستطيع أن يأخذ الأجرة، ويستطيع أن يأخذ الأرش، ويستطيع ويستطيع إلى آخر القائد، لأنه ظالم وغاصب. قال: وله المطالبة بأجرة أرضه عن المدة التي بقي الزرع فيها، أي في تلك الأرض، بعد إمكان قصله مع الإطلاق. هذه إشارة إلى فرع من فروع المسألة، وهو أنه تارة أن البائع يشترط على المشتري زمانا معينا للقصر، يقول في اليوم العاشر يجب عليك القصر، وأخرى يطلق لا يشترط زمانا معينا، فعند الإطلاق ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى أوان القاطع، لأنه الآن كان هذا الزرع صغير الحجم، فلا بد أن يصل إلى حجم معقول حتى أنه ماذا؟ يقطع. طبعا لا ينتظر به إلى أوان الحصاد، إلى أن يكون سنبلا وإلى أن يكون حبا، لا لا، ولكن لا بد أن يصل إلى حد المعقول حتى يجب على المشتري ماذا؟ أن يعمل بالشرط ويقطعه. فيقول: مع الإطلاق لا بد أن يصبر البائع إلى أوان القاطع، ومع التعيين فبعد مدة التعيين يستطيع أن يقطع. فلهذا قال: عن المدة التي بقي فيها بعد إمكان قصل الزرع، هذا إذا كانت المدة غير معينة مع الإطلاق، وبعد المدة التي شرط قصله فيها، أي في تلك المدة مع التعيين، يعني وقع التشارط بينهما على قصله. ولو كان شراؤه قبل أوان قصله، يعني لو أن المشتري اشترى هذا الزرع قبل أن يحين أوان قصله، يجب على البائع أن يصبر إلى أن يحين أوان قصله أو لا؟ نعم، كما أنه لو اشترط المشتري شراء هذا الزرع بأن يبقى إلى أوان حصاده، فلا بد أن ينتظر البائع إلى أن يكون سنبلا ثم يكون حبا حتى يحصد من قبل المشتري. ولو كان شراؤه شراء الزرع قبل أوان قصله، وجب على البائع الصبر إلى أوان القصل، هذا مع الإطلاق، كما لو باع الثمرة والزرع للحصاد، كيف أنه يجب هناك مع الشرط لا بد أن يصبر إلى أوان الحصاد، هنا أيضا لا بد أن يصبر البائع إلى أوان القصل والقاطع. حتى الآن مقتضى عبارة الماتين هكذا، قال: فلو لم يقصله المشتري فللبائع قصله. طب يشترط إذن الحاكم أو لا يشترط إذن الحاكم؟ يكون مقتضى عبارة الماتن أنه يستطيع البائع أن يقطع الزارع ولا يشترط إذن الحاكم، سواء أمكن الاستئذان منه أو لم يمكن الاستئذان منه. هذا قول في المسألة، والقول الآخر يقول: لا، إنما يجوز للبائع أن يقطعه إذا تعذر عليه الاستئذان من الحاكم، أما إذا أمكنه الاستئذان من الحاكم فإنه لا يجوز إلا بعد استئذان الحاكم. قال: ومقتضى الإطلاق، يعني مقتضى إطلاق عبارة المصنف، حيث قال: فللبائع قصله من غير أن يقيده بإذن الحاكم، جواز تولي البائع قطع الزارع مع امتناع المشتري من القاطع، وإن كان البائع قادرا على الحاكم على الاستئذان من الحاكم. وكذا أطلق جماعة، مو فقط المصنف هنا وإنما جملة من الفقهاء، جماعة من الفقهاء أيضا أطلقوا هذا الإطلاق. والأقوى عند الشارح الشهيد الثاني، والأقوى توقف القطع على إذن الحاكم الشرعي في المورد الذي يمتنع المشتري من العمل بالشرط ومن العمل بما هو واجب عليه وهو القصد، ولكن مع إمكان الوصول إلى الحاكم والاستئذان منه. فإن تعذر الوصول إلى الحاكم الشرعي والاستئذان منه جاز له أي للبائع حينئذ مباشرة القاطع. ما هو دليله؟ يقول دليله لا ضرر ولا ضرار، دفعا للضرر المنفي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فسيجب عليه أن يقطعه؟ يقول لا، هو مخير بين أن يقطعه وبين أن يبقيه، وإذا أبقاه أيضا مخير بين أن يأخذ الأجرة وأن لا يأخذ الأجرة. وله أي للبائع إبقاء ذلك الزرع والمطالبة بأجرة الأرض عن زمن العدوان، هذا أولا، وأرش الأرض إن نقصت بسبب ذلك الزرع وبقائها في الأرض. هذا إذا كان التأخير بغير رضا البائع، وأما إذا كان برضاه فلا محذور فيه. المسألة الثالثة، يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة. التفتوا جيدا، هذه المسألة من استثناءات مسألة بيع المزابنة والمحاقلة. هناك قلنا ماذا؟ لا يجوز بيع الثمرة على أصولها مزابنة كانت أو محاقلة. الآن نقول إلا إذا كان أحد البائعين شريكا، أحد الطرفين شريكا للآخر، يعني كان البائع والمشتري ماذا؟ شريكان. فهنا يستطيع البائع أن يبيع حصته بمقدار ماذا؟ بمقدار من الثمر نفسه أيضا حتى لو لم يكن الفاكهة. يعني الآن هذه البستان فيها نخيل كثير، وتوجد شراكة بيني وبين عمرة في نصفها لي ونصفها لا. الآن أنا ما عندي استعداد، أو محتاج، ما عندي استعداد أن أصبر إلى أنه يظهر الثمار أو عندما يحصد أو إلى غير ذلك. أقول أبيع كل هذا الموجود بمئتين كيلو، هذا يمكنه أن أطالب بالثمن أيضا، يعني 200 كيلو من نفس الثمرة من نفس الأصول، ويمكن أن أطالب بها من ماذا؟ من الخارج، ولا محذور فيه. فإذا كان بين شريكين فبيع المزابنة وبيع المحاقلة ماذا؟ جائزون. إنما وقع الكلام بين فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم في هذه المسألة، وهي أن هذه من مصاديق عقد البيع، أو أنها معاملة مستقلة، أو أنها داخلة في الصلح. متفقين؟ قالوا أنه من الواضح أنها ليست بيعا، لأنه في البيع في شرائط خاصة وهذه لا توجد فيها تلك الشرائط. فبعضهم قال أنها صلح، وبعضهم قال أنها بيع أو معاملة مستقلة، لا هي بيع ولا هي صلح ولا هي شيء آخر، دل الدليل عليها. واضح المطلب؟ قال الثالثة، يجوز أن يتقبل أحد الشريكين، يتقبل بماذا؟ بحصة صاحبه من الثمرة بخرص معلوم وإن كان من نفس تلك الثمرة. بخرص تخمين، يخمن أن هذه 1000 كيلو، هو همات يقول أنه أنا أبيعك كل هذا الموجود بأن تدفع لي 500 كيلو بعد ذلك، بس لعلها تخرج 1500 كيلو، ولعلها تخرج ماذا؟ 800 كيلو. هو يجب عليه أن يدفع لشريكه الآخر 500 كيلو من هذه الثمرة، منها أو من غيرها، بخرص معلوم وإن كان منها. تسمى السلام تحكي، والحمد لله رب العالمين.